الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في كتاب العلامة الدارمي رحمه الله في الرد على الجهمية عند قوله رحمه الله: باب النزول. وعقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لإبطال مذهب الجهمية في قولهم إن الله عز وجل في كل مكان، أي بنفسه وذاته، والأدلة الدالة على نزول الله عز وجل تبطل هذا المذهب، فإن النزول يدل على أن الله سبحانه وتعالى ليس مع خلقه بذاته في كل مكان، فإن من كان مع خلقه بذاته في كل مكان لا يحتاج إلى نزول، لا في كل ليلة إلى السماء الدنيا، ولا لفصل القضاء، ولا لغير ذلك. فقال رحمه الله: باب النزول. قال أبو سعيد وهو الدارمي رحمة الله عليه: فمما يعتبر به من كتاب الله عز وجل في النزول ويحتج به على من أنكره قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا. وهذا يوم القيامة إذا نزل الله ليحكم بين العباد. وقوله: يوم تشق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. فالذي يقدر على النزول يوم القيامة من السماوات كلها ليفصل بين عباده قادر أن ينزل كل ليلة من سماء إلى سماء. فإن ردوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول، فماذا يصنعون بقول الله عز وجل تبارك وتعالى، أي في الآيات التي ذكرها، فإنها تدل على نزول الله عز وجل لفصل القضاء. فإذا كذبوا بأحاديث السنة فماذا يصنعون بأدلة القرآن؟ والله سبحانه وتعالى ينزل مع علوه وهو على كل شيء قدير، فينزل للفصل بين العباد يوم القيامة مع علوه على خلقه، وينزل إلى السماء الدنيا مع علوه على خلقه، بل مع استواه أيضا على عرشه. والواجب والأخذ بجميع النصوص، وصفة العلو لله عز وجل صفة ذاتية. قد اتصف الله عز وجل بها أزلا ويتصف الله عز وجل بها أبدا، فينزل وهو عال على خلقه ومستوى على عرشه، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ولا يخلو منه العرش عند نزوله، فإن الله عز وجل أثبت لنفسه أنه مستوى على عرشه، وأثبت لنفسه النزول، فنثبت الأمرين لله عز وجل، نثبت النزول ونثبت الاستواء على العرش. وليس هذا من جنب الأمور المتناقضة أو المتضادة، فهذا المخلوق، فهذا العبد المخلوق في أثناء نومه تصعد روحه إلى السماء، مع أنها لم تفارق جسده، ولو فارقت جسده لمات. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يتوفاها الله عز وجل ويقبضها إليه. قال: فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى، فتصعد ويتوفاها الله عز وجل، يعني روح النائم، ويرسلها الله عز وجل بعد ذلك، فتصعد وهي متصلة بالجسد ولم تفارق الجسد. وهذا ضوء الشمس ينزل إلى الأرض ولم يفارق الشمس. فإذا عقلت هذه الأمور في المخلوقات فأمر الله أعظم من ذلك، والله على كل شيء قدير. الغرض من ذلك هو بيان أن هذا الأمر لا تنكره العقول، وليس المراد بذلك التمثيل، تعالى الله أن يماثل شيئا من مخلوقاته، وإنما أردنا الإيضاح والبيان أن هذه الأشياء لا تناقض العقول، فالجمع بين السواء إلا على عرشه وبين نزوله جمع لا يرده العقل. وهذا هو الواجب في نصوص الشريعة، أن نؤمن بكل ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن نفسه. قال رحمه الله: حدثنا عمرو ابن عون الواسطي قال: أنبأنا أبو عوانة والوضاح ليشكري عن أبي إسحاق وهو السبيعي عن الأغر أبي مسلم قال: أشهد على أبي سعيد وهو الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل، حتى إذا ذهب ثلث الليل هبط فقال: من تائب فيتاب عليه، من داع فيستجاب له، من مستغفر من ذنب، من سائل فيعطى. وهنا قال: حتى إذا ذهب ثلث الليل، والأدلة جاءت أن الله عز وجل ينزل في ثلث الليل، وجاءت في شطر الليل، وجاءت في الثلث الآخر من الليل. فإن كان بعضها ثابت دون بعض فأرجح هذه الألفاظ الثلث الأخير من الليل، بهذا جاءت الأدلة الكثيرة. وإن ثبتت جميع هذه الألفاظ وأصلها في صحيح الإمام مسلم فيمكن أن تتأول بأن مبدأ النزول يكون في الثلث الأول، ومنتهى النزول يكون في الثلث الأخير. ومنهم من تأول الأدلة بغير ذلك، وهو أن الاختلاف باعتبار اختلاف الأوقات في الأرض، وأن الله عز وجل ينزل نزولا واحدا فيكون لقوم ثلث الليل، ولآخرين شطر الليل، ولآخرين الثلث الأخير من الليل. وهذا فيه شيء من النظر والتأمل. قال: إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل هبط فقال: من تائب، ومن استفهامية، من تائب وليست من الجارة، ويمكن أن تجعل الجارة ويقدر الاستفهام، أي هل من تائب؟ يمكن هذا، يمكن أن نجعل من استفهامية فيكون من تائب، كما يقال من جاء، من ذهب، ويمكن أن يقال من الجارة ويقدر الاستفهام، أي هل من تائب فيتاب عليه، هل من داع فيستجاب له، هل من مستغفر من ذنب، هل من سائل فيعطاه، فيمكن هذا أو هذا، ويحتمل هذا أو ذاك، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير المصري قال حدثنا مالك قال وهو ابن أنس عن ابن شهاب ومحمد مسلم شهاب الزهري المشهور عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة بن عبد الرحمن أي ابن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني أستجيب له، من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. وهذا فيه ذكر حين يبقى ثلث الليل الآخر، وبهذا جاءت أكثر الروايات على ما سبق إيضاحه، والأحاديث في ذلك كثيرة تكاد تبلغ إلى حد التواتر، جاء عن ما يقرب من 30 صحابيا رووا نزول الله عز وجل إلى سماء الدنيا في كل ليلة. وقد ذكر أحاديثهم العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. قال رحمه الله: قال أبو سعيد وهو المؤلف: وزادني في أحمد بن صالح عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب بإسناده. قال: وقال هشام الدستوائي، وهشام بن أبي عبد الله سنبر الدستوائي، عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار أن رفاع الجهني حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلث الليل ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. وهذه لفظة صريحة ترد من تأول النزول بنزول ملك من الملائكة أو بنزول رحمة الله عز وجل أو بنزول أمره، فإن الله عز وجل يقول: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. فهذه رواية صريحة تدل على نزول الله عز وجل حقيقة، وتبطل تلك التحريفات. وهكذا بقية الروايات تبطل تلك التحريفات، فإن فيها: من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، والملك لا يقول ذلك، وهكذا الرحمة، رحمة الله عز وجل لا تقول ذلك، وهكذا أمره لا يقول ذلك، إنما يقول ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلث الليل، وإذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلث الليل، وسبق الكلام على هذه الروايات، يتنزل الله إلى سماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، من يستغفرني أغفر له، من يدعوني أستجيب له، من يسألني أعطيه، حتى ينفجر الصبح. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن الحكم. طيب، نقف عند قوله: حدثنا سعيد بن الحكم.